بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو رساله جامعيه في تقريرات ائمه الدعوه في مخالفه مذهب الخوارج وابطاله. نعم، لا زالت قراءتنا تحت باب غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص وتقريرات ائمه الدعوه في ابطاله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: والخوارج من غرورهم وغلوهم يريدون البت في كل مسألة والقطع في كل قضية، مع أن في المسائل ما هو متشابه، وهذا ظاهر لمن تأمل تاريخهم، فالأمر عندهم إما أبيض وإما أسود في جميع الأمور. وهذه جماعة التكفير والهجرة يوجبون على المجتهد أن يصيب الحق في كل مسألة، ومن اجتهد فأخطأ فقد ضل وأضل الناس. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل.
هذا يحتاج إلى وحي، لذلك نتكلم بقى في كل مسألة مسائل اجتهاد بكلام فاصل، هذا يحتاج إلى وحي. نعم. فعندنا مسائل إجماع وعندنا مسائل اختلاف، اختلف أهل العلم فيها واختلف النظر فيها، ولا يمكن قطع الجزم في ذلك بشيء. يقال هذا الحق عند الله في المسائل الاجتهادية. نعم.
قال: من الخوارج من غلا
ابن عبد الوهاب رحمه الله، فمن لم يفطل هذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. نعم.
قال: ومن الخوارج من غلا
في المسائل الاجتهادية، أما المسائل المقطوع بها كالإجماعية وكالمقطوع بها في أصول السنة وكذا، هذه مسائل يجب القطع بها. نعم.
قال: ومن الخوارج من غلا في الاعتماد على فهمه حتى بلغ به الأمر إلى إنكار السنة وإنكار الإجماع، وهذا يدل على الاغترار وعدم المبالاة بما عليه العلماء الأبرار. قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة، وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء. قال: نعم، ينبغي على الإنسان ألا يغتر بفهمه، وفي المقابل ألا يغتر بقول أحد من الناس. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وليس فعل أحد من الناس ولو من يظن أنه عالم يكون حجة على كتاب الله، بل القرآن هو الحجة على كل أحد، فلا تغتروا بقول بعضهم قال فلان وفعل فلان. وحث إمام الدعوة رحمه الله على الاهتمام بهدي السلف، فقال: وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، وتدبروا ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم من الحكمة والكتاب المنزل. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله منكرا على ابن نبهان الذي لم يرى فهم الصحابة حجة، قال: بلغنا عنه أنه قال: لا حجة فيما قاله الصحابي رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم، في معنى القرآن العزيز. فإذا لم يكن قول الصحابة حجة، وهم الذين أخذوا عن نبيهم وحضروا نزوله وعرفوا أسبابه، وهم أعلم الأمة وأعدلها، فمن الحجة في التفسير؟ والحجة هو بقول الصحابة لم يخالف بعضهم بعضا، ولهذا ينبغي الرجوع إلى أقوالهم. أما إذا اختلفوا ففعل الصحابي الواحد ليس بحجة عند أهل الحديث ونحوهم.
إذا اختلفوا نظرنا إلى الترجيح بين الأقوال، وأما إذا اتفق الصحابة على قول فإنه لا يجوز العدول عنه، وهو أعظم الإجماع. نعم.
ومما يؤكد غلو الخوارج في الأخذ بفهومهم عدم رجوعهم إلى السنة، فالخوارج يفهمون القرآن على رأيهم دون رجوع إلى السنة وفهم الصحابة، ومعلوم أن السنة هي الشارحة للكتاب،
ولهذا قاتلوا الصحابة فلم يروا الصحابة ولم يروا فهمهم، بل حكموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يرى فهم الصحابة إذا اجتمع حجة فقد كذب بالقرآن، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. وقال: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فحال على سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا على أن فهم الصحابة حجة، فيما اتفقوا عليه هذا حجة للقرآن في فهم القرآن. نعم.
قال علامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في معرفة حدود ما أنزل الله. وقال بعد ذكره لمناظرة بين خارجي ومرجئي وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف في خلاف هذا كله لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم، وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: إن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا. ثم ذكر التابعين له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، ثم ذكر الفريق الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، فهم الذين وافقوه اعتقادا وعجزوا عن إقامة القول والعمل كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وطائفة وافقوه في الظواهر وعجزوا عن تحقيق البواطن على ما هي عليه من الفرق من الفرق بين الحق والباطل بقلوبهم، ففيهم نقص من هذا الوجه. وفريق وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لكنهم دون الأولين التابعين له على بصيرة اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وأورد الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله ما ذكره ابن القيم في كتاب حادي الأرواح حيث قال: والأخبار صحيحة القوية المعروفة ويصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار، لا يعرفون ببدعة ولا يطعنون بكذب ولا يرمون بخلاف. إلى أن قال: مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهذا قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. وورد قبل ذلك فيما نقله عن ابن القيم وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مبينا الأهمية الرجوع إلى فهم السلف، فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق قلوبهم وقلة تكلفهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثانية هي الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم:
إفراط وتفريط، الإفراط وهو الغلو، والتفريط وهو الترك والإعراض. فالشيطان مع كل أمر لمتان، لمة هي الإفراط ولمة هي التفريط. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي وهو المفرط والجافي وهو المفرط. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان، قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل من في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
كالخوارج ففي باب الإفراط والموجة في باب التفريط. فالخوارج غلوا في تعظيم الذنوب حتى كفروا بها، والمرجئة غلوا في إثبات الإيمان ولو مع المعاصي حتى جعلوا الإيمان كاملا تاما ولو أتى بجميع المعاصي وترك جميع الواجبات. نعم.
وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع إلى أن قال: وقصر قوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. وهؤلاء
هم المرجئة والخوارج.
وهؤلاء الذين أخرجوا بالكبيرة الواحدة هم جمهور الخوارج، وكل هذا بسبب الشطط والغلو والإفراط. ولو أنهم رجعوا إلى أقوال السلف الذين قولهم حجة لسلموا من هذا الشطط. ولهذا قرر أئمة الدعوة أهمية الرجوع إلى قول السلف، وأن فهم السلف حجة، والسلف هم الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة، الذين رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم، الذين هم سلف الأمة حقا. ولهذا ينبغي في فهم النص أن ننظر إلى فهم السلف. قال شيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: وأما قول الإنسان لمن شرب هنيئا، وأن بعض الناس يستدل بقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا، فلو كان في الآية دليل على ذلك لفعله.
فلمن شرب هنيئا، يعني واحد شرب فيقول هنيئا. نعم.
قال: فلو كان في الآية دليل على ذلك لفعله السلف. ومثل هذا سئل عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فقال: اعلم أنه لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم، فاتخاذ ذلك عادة يخالف ما كان عليه السلف والأئمة، ولو كان مشروعا لسبق إليه من سلف من سلف من الأمة.
نشوف إلى هذا القيد، فاتخاذ ذلك عادة، لكن لو قال واحد بعض المرات داعيا لأخيه هنيئا مريئا، أو أسأل الله يكون هنيئا مريئا، لكن اعتياد هذه حتى تكون كالسنة مثل تشميت العاطس وكذا، هذا إحداث في الدين ووضع ذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان فعله من باب الدعاء أحيانا يقول له كذا اشرب هنيئا أو هنيئا مريئا، هذا لا بأس به، لكن اعتياد ذلك ممنوع. إلى أن قال نعم. كيف ما شاء الله؟ يعني تقصد إذا دخل يعني خوفا من حسد أو كذا؟ لا، هذا عند بعضهم ذكر ليقول الإنسان منعا للعين. نعم. بعضهم قال هذا. نعم. إلى أن قال أئمة الدعوة مقررين هذا الأصل ورجوع لفهم السلف، قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: فنقول الذي نعتقد وندين الله به ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم. نعم، فلا شك أن هذا هو سبيل الأئمة، ومنهم أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. مين؟ إلى أن قال مذاهب والسنة والجماعة والأظهر أصحاب الرواية وحمد الله عليهم ورسولهم قد عن حديث وتعلمنا منهم كذا، كانوا أمة ولم يكونوا أصحاب بدع إذا مسكوا بدك وتعلموا علموا. تقصد يعني مذاهب؟ يعني لا، وليس مذاهب الجمع، ولكن مذهب كل واحد من السلف هو كيت وكيت، هو الحق مذهب كل واحد من علماء السنة. هذا معنى مذاهب السنة، يعني أن مذهب كل واحد من علماء السنة هو أنه كان يرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. طيب، والسلف من أمة الوسط، ولهذا أمرنا بالاقتداء بهم. نعم، هذا كلام يعني واضح. إلى أن قال رحمه الله: وقال شيخ العثيمين: والغلو هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول الغلو في العقيدة كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى إما إلى التمثيل وإما إلى التعطيل أو التعطيل. والقسم الثاني الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة، وغلو المعتزلة حيث قالوا أن فاعل الكبيرة منزلة بين المنزلتين، وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا يضر مع الإيمان ذم. والقسم الثالث الغلو في المعاملات وهو التشدد بالحرم كل شيء، وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش. والقسم الرابع الغلو في العادات وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. أما إذا كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. نعم. طيب نقف عند المبحث الخامس.